الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. وفيه كما سبق استحباب المبادرة إلى استلام الحجر الأسود قبل الشروع في الطواف، فإذا دخل مكة وقبل أن يشرع في الطواف يبتدئ بالحجر الأسود ويستلم الحجر الأسود إن تمكن من ذلك، ثم يشرع بعد ذلك في الطواف. والركن الأسود قيل له ذلك، قيل له الركن الأسود باعتبار أن فيه الحجر الأسود، وإلا فإن أركان البيت على حد سواء، أعني من حيث لون البناء، لكن قيل له الركن الأسود باعتبار الحجر الأسود الذي فيه. وفيه أن من دخل مكة يستحب في حقه أن يبادر إلى الطواف وألا ينشغل بغير الطواف كالصلاة مثلا، فيبادر بالطواف ولا ينشغل بالصلاة إلا إذا حان الصلاة، إذا حان صلاة الفرض فإن الفريضة مقدمة، لكن إذا لم تحضر الصلاة المكتوبة ودخل إلى المسجد الحرام فلا ينشغل بصلاة نافلة، وإنما يبادر إلى الطواف. وقد قيل إن تحية المسجد الحرام الطواف، فإن كان على هذا المعنى فيستقيم، أعني أنه يبادر إلى الطواف قبل الصلاة، وإن كان على معنى أنه يطوف ثم يجلس فليس هذا بصحيح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن طاف فإنه سوف يصلي ركعتين بعد طوافه، فيطوف ثم يصلي ركعتين ثم يجلس في المسجد الحرام، لكن على كل أول ما يبادر به هو الطواف. هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إن بادر إلى تحية المسجد ثم شرع في الطواف فقد خالف السنة، فالسنة أن يبتدئ بالطواف ثم يصلي الركعتين بعد الطواف ثم يجلس بعد ذلك. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط وهو الرمل على ما سبق إيضاحه، ويكون كما عرفنا في جميع الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر. كنا ذكرنا في درس ماض أن المشركين كانوا في جهة الباب والصواب أنه في جهة الحجر، أنه كانوا في جهة الحجر ما هو في جهة الباب وإنما في جهة الحجر. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، قال والمحجن عصا محنية الرأس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير. في مشروعية الطواف على بعير أو غيره، أعني أن في مشروعية أن يطوف الشخص راكبا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير، فإذا طاف الشخص راكبا سواء على عربة أو غير ذلك من الآلات التي يصعد عليها، فإن هذا مما يشرع. وفي ذلك نزاع بين العلماء، فإن من أهل العلم من قال أن ذلك لا يشرع إلا لعذر، وأما إذا كان لغير عذر فلا يشرع. فمن طاف راكبا لغير عذر فهناك من أهل العلم يقول أن هذا الطواف لا يجزئ، وهي رواية عن الإمام أحمد. ومذهب أبي حنيفة أنه إذا كان بمكة أعاد الطواف، إذا نعم، هذا في حق من طاف راكبا من غير عذر. في مذهب أبي حنيفة أن من كان في مكة يرجع ويعيد الطواف، وإذا رجع إلى بلده فيجزئ الدم. وهناك من أهل العلم من قال من طاف راكبا بغير عذر فإن ذلك يجزئه ويجب عليه الدم. ذهب إلى هذا الإمام مالك والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه أن هذا يجزئه ويجب عليه الدم. ومن أهل العلم ذهب إلى أن من طاف راكبا بغير عذر أن ذلك يجزئه ولا شيء عليه، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية ثالثة عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. وهذا هو الأظهر أنه يجزئه ويجب عليه الدم، فإنه لا دليل على وجوب الدم. وعلى كل، كون الشخص يطوف راجلا هذا أفضل في قول جماهير السلف، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا حين شغله الناس كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم في حجة الوداع، فشغله الناس وأحاطوا به، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتفع حتى يشاهد الناس أفعاله، فإنه قال لهم عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فارتفع حين شغله الناس واجتمعوا عليه، فارتفع على البعير وطاف على بعيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لعذر. فإن كان الشخص معذورا فلا شيء عليه، وإن كان غير معذور فالأحسن في حقه أن يطوف راجلا، لكن إن طاف راكبا فإن طوافه صحيح ولا يجب عليه الدم، لكن ما فعله خلاف الأحسن والأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف راجلا، لكن لما شغله الناس والزحم عليه احتاج إلى الصعود، وإلا في أول أمره طاف راجلا على قدميه عليه الصلاة والسلام. فهذه السنة في الطواف. وفي الحديث دلالة على جواز الارتفاع عن أرض المطاف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف على بعير ارتفع عن أرض المطاف، فدل ذلك على صحة الطواف وإن ارتفع الشخص عن أرض المطاف، فلا يشترط أن يكون ملامسا لأرض المطاف، بل لو ارتفع عن أرض المطاف فإن هذا مما يجزئه. والطواف يكون في المسجد في أي موضع منه، حتى لو طاف على سطح المسجد وارتفع عن أرض المطاف فإن هذا يجزئه، كما نص على ذلك جماعة من مضى من أهل العلم من علماء الشافعية ومن علماء المالكية ومن علماء الحنفية، فنصوا على مشروعية الطواف على سطح المسجد، وإلا نزاع ضعيف لبعض الشافعية، وإلا الذي المشهور في مذاهب هؤلاء هو مشروعية الطواف في المسجد أو على سطح المسجد، وهذا هو الصواب، فإن الارتفاع لا يضر، والطواف الذي أمر الله عز وجل به هو الطواف بالبيت، والذي يطوف وهو مرتفع حول البيت هو طائف بالبيت، فليس عليه في ذلك شيء من الحرج. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا ارتفع عن بعض المطاف حين طاف على بعير، لكن لا يقال أن الطواف على سطح المسجد أنه لا يكون إلا العذر، ليس هذا هو المراد، فإن من طاف على سطح المسجد لم يطف راكبا، كلام العلماء في طواف الراكب أنه يكون لعذر، أما الذي يطوف على سطح المسجد أو في أي نعم في الأدوار المرتفعة من أدوار المطاف فإنه يشرع بعذر وبغير عذر، فإنه لا يعد راكبا في طوافه، أما إذا طاف راكبا على مركوب فهنا يأتي كلام العلماء في أن نعم في وفيه النزاع الذي سبق أن ذكرناه، وعرفنا الصحيح أن الطواف راكبا يصح وإن كان من غير عذر ولا يجب الدم، لكن الأحسن أن يطوف راجلا بسبب الزحام، وصار يمنع غير المعتمر أن يطوف نعم في أرض المطاف، وعلى كل نعم مشروع، والعلماء لم يفصلوا لم يقولوا لا يطوف إلا لعذر، لا يطوف على سطح المسجد إلا لعذر، لم يقولوا هذا، وإنما يتكلموا على الطواف على الطواف الراكب، طواف الراكب باعتبار أنهم يرون أن الطواف فيه شبه بالصلاة، والمصلي لا يصلي راكبا أي صلاة الفرض، فهم ينظرون إلى المسألة بهذا المنظار، فالذي يصلي في الأدوار المرتفعة من المطاف ليس في هذا المعنى، نعم ليس في هذا المعنى، فإنه لم يصلي فإنه لم يطف راكبا، فعلى كل يشرع الطواف في أرض المطاف أو في السطوح المرتفعة العالية، وليس في ذلك حرج، ويكون الطواف حول البيت، ومن دخل الحجر فإن طوافه لا يصح، فإن الحجر من البيت أو أكثر الحجر من البيت، إذا دخل الموضع الذي هو من البيت فإن أكثر الحجر من البيت، والله سبحانه وتعالى أمر بالطواف بالبيت لا في البيت، فلا يشرع الطواف في البيت ولا في جزء من أجزائه، وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا حال بين الشخص وبين الكعبة حائل كالسواري أو نحو ذلك فإن هذا لا يضر، كما نص على ذلك من مضى من أهل العلم، فلا يشترط أن يكون أن تكون الأرض منكشفة بينه وبين الكعبة، فلو حال حائل فإن ذلك لا يضر. فعلى كل الطواف يكون في المسجد ولا يكون خارج المسجد، فإذا طاف الإنسان من خارج المسجد فإن طوافه لا يصح إن فعل ذلك. وهكذا الطواف في المسعى إن دخل في المسعى فإن ذلك لا يصح، فإن المسعى خارج المسجد حكما وإن كان قد اتصل بالبناء، لكنه يعد خارجا من حيث الحكم، فلا يصح الطواف فيه. فعلى كل هذا ما يتعلق بالطواف. وهنا يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، وفيه دلالة لما يقوله العلماء من أن روث وبول مأكول اللحم لا ينجس، فإن البعير لا يتحاشى إذا طيف به حول البيت، لا يتحاشى من البول والروث، لا يتحاشى من ذلك. ولو كان البول والروث من نجاسات في حق مأكول اللحم لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبعير، لأن طهارة البيت من الواجبات التي أمر الله بها. فذا من جملة الأدلة الدالة على أن بول وروث مأكول اللحم مما يحكم بطهارته. مدربة مدربة على عدم البول والروث، لا عجب. في الحيوان الذي روث ونجس لا يطاف به حول البيت، فالبيت مأمور بطهارته. فعلى كل الطواف راجلا هو الأكمل والأحسن. إن طاف على مركوب فإن الطواف يصح، حتى ولو صنعوا شيئا يدور حول البيت، نعم يصعد الناس عليه ويدور بهم حول البيت، نعم فإن الطواف يصح على الصحيح، وإن كان خلاف الأحسن. وما ينبغي مثل هذا إلا في حق المعذور. فعلى كلنا السنة والأكمل والأحسن أن يطوف الإنسان ماشيا على قدميه، ولا يطوف راكبا إلا لعذر، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والنزاع قام بين العلماء في صحة طواف الراكب من غير عذر على ما سبق إيضاحه هنا. إيه نعم. كما عرفنا وأن النزاع بين العلماء قائم في صحة مثل هذا الطواف في حق غير المعذور، فلا ينبغي للشخص أن يخاطر بالعبادة في مثل هذه المسائل التي حصل فيها نزاع كبير بين العلماء. هل يصح طواف الراكب في غير في حق غير المعذور أو لا يصح؟ فعلى أقل الأحوال أن هذا مما لا يستحسن ولا ينبغي أن يفعل، وأن الأكمل والأحسن أن يطوف راجلا إلا لعذر. إيش الذي تريد أن هذا مما يصح؟ هو يصح، هو يصح، هو طائف بالبيت سواء كان راجلا أو كان راكبا، يعني عرفنا الصحيح أنه يصح، لكن خلاف الأحسن والأكمل. إن احتاج إلى ذلك كان له عذر، إما في نفسه، وقد يكون له عذر، وقد يكون العذر في غيره، قد يكون يريد أن يطوف بأبيه أو بأمه ولا طاقة لهما بالمشي، فإذا نعم ساق أصعد والده في مركوب وساقه بذلك المركوب فلا بأس بذلك، نعم لا بأس بذلك للعذر. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يسلم الركن بمحجن، يسلم الركن بمحجن. وعرفنا أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث في البخاري كلما أتى الركن أشار إليه، كلما أتى الركن أشار إليه، وأن هنالك من أهل العلم من فهم من ذلك الإشارة المجردة من غير السلام، وهناك من فهم منها الإشارة مع الاستلام. وأن الحديث جاء يستلم الركن بمحجن، وجاء كلما أتى الركن أشار إليه، وجاء كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وهو المهجن. وأن الأضع في ذلك أنها إشارة استلام لا عن بعد، لا سيما وقد جاء عن عبد الله بن عمر في بعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر في كل طوفة حول البيت، أنه كان يستلم في كل طوفة، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشير إليه عن بعد، وأنه في كل طوفة كان يستلم الحجر. والاستلام يشمل الاستلام باليد أو الاستلام بالمحجن، فكان يستلم البيت في كل طواف، يستلم الحجر في كل طواف، وهذا يدل على أنه لم يكن يشير إليه عن بعد، وأنه استلمه في جميع طوافه حول البيت. قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وفي مشروعية ذلك على ما سبق، وأنه إذا استلم الركن بشيء بيده قبل ذلك الشيء الذي استلم به البيت على ما سبق إيضاحه. قال: والمحجن عصا محنية الرأس. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وفي استحباب استلام الركنين اليمانيين، وهما الحجر الأسود والركن اليماني. فاستلم النبي عليه الصلاة والسلام الركن اليماني واستلم الحجر الأسود، ولم يستلم الركنين الشاميين، واقتصر على استلام الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الأسود. فهذه هي السنة في الاستلام. والركن اليماني يستلم من غير تقبيل، ويستلم يستلم من غير تقبيل، والتقبيل خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذلك من المحدثات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فيستلم الركن اليماني إن تيسر، وأما الحجر الأسود فيستحب التقبيل له إن تيسر ذلك. والسلام الركنين الشاميين محل نزاع بين العلماء، والصواب ما جاءت به السنة من الاقتصار على الركنين اليمانيين، وهو الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من أهل العلم ذهب إلى مشروعية السلام الركنين الشاميين، كما جاء ذلك عن معاوية، وكان يقول: ليس هناك في البيت شيء مهجور. وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله، وعن عبد الله بن الزبير، وعن الحسن والحسين، وعن أنس بن مالك، فجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين استلام الأركان الأربعة من أركان البيت. والصواب ما دلت عليه السنة من استلام الركنين اليمانيين، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وابن عمر يقول: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. لكن إن هدمت الكعبة وبنيت على مقام إبراهيم، فهل يستحب استلام الأركان الأربعة؟ محل نزاع من العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى استلام الأركان الأربعة إذا بنيت الكعبة على مقام إبراهيم، ويذكرون أن عبد الله بن الزبير حين هدمها وبناها على مقام إبراهيم كان يستلم الأركان الأربعة. وذهب إلى ذلك القاضي عياض في شرح مسلم، وهذه مسألة من مسائل الاجتهاد، فإن هناك من علل ترك النبي عليه الصلاة والسلام لاستلام الركنين الشاميين باعتبار أنهما لم يكونا على مقام إبراهيم، فموضع ذلك موضع الركنين في غير ذلك الموضع، وإنما قصرت النفقة بكفار قريش فبنوا بعض الكعبة ولم يتموا البناء على مقام إبراهيم، وأكثر الحجر داخل البيت من جملة البيت، فابن الزبير بنى البيت على مقام إبراهيم في زمنه، ثم هدم بعد زمنه وأعيد كما كان. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى هذا المذهب، والاقتصار على السنة هو الأظهر، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام ترك استلام الركنين الشاملين من أجل هذا المعنى، وقد لا يكون كذلك، فالاقتصار على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن. على كل هذه المسألة محل نظر، لكن الأنسب والأحسن أن الإنسان يقتصر على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يقل عليه الصلاة والسلام إنما استلمت كذا وكذا من أجل كذا وكذا، ولم يقل إذا بنيت الكعبة على مقام إبراهيم فاستلموا الأركان الأربعة، فالاقتصار على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن، وهذه سنة بيقين، وما سوى ذلك مشكوك فيه. كلامنا الآن إذا بني أعيد بناء الكعبة على مقام إبراهيم، هل تستلم جميع الأركان أو لا؟ إلى هنا والحمد لله سبحانه.